الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وأهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أئمة الحق، حيث نتحدث في هذه الحلقة عن سابع أئمة الهدى، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقرات برنامجنا لهذا اليوم هي النص على إمامته، حجة الله، حديث ضيف البرنامج الأستاذ الكناني، ومحطات متنوعة أخرى. نرجو أن تكون فقرات برنامجنا شائقة طيبة لحضراتكم. النص على الإمامة. روى المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخل أبو إبراهيم موسى عليه السلام وهو غلام، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: استوصي به، وضع أمره عند من تثق من أصحابك. وروى معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها. فقال: قد فعل الله ذلك. قلت: من هو جعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد، فقال: هذا الراقد، وهو يومئذ غلام. وروى فيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خذ بيدي من النار، من لنا بعدك؟ فدخل أبو إبراهيم وهو يومئذ غلام، فقال: هذا صاحبكم، فتمسك به. وروى سليمان بن خالد قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام أبا الحسن يوما ونحن عنده، فقال لنا: عليكم بهذا بعدي، فهو والله صاحبكم بعدي. حجة الله. كان المأمون متعجبا من إجلال وإعظام أبيه لموسى بن جعفر وتقديره له، فقال لأبيه هارون: من هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال المأمون: أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال أبوه: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله مني ومن الخلق جميعا، والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عينيك، فإن الملك عقيم. ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي، ونود الحديث معه عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. سلام عليكم أستاذ كامل، وتحية لك.
السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الأستاذ كامل، ربما هناك من يسأل أنه هل يتحمل الإمام مسؤولية إزاء أقربائه الذين يشون به للسلطان؟ يعني ربما هل يتحمل مسؤولية عن الذين لم ينتهجوا نهج الأئمة، لم ينتهجوا نهج الحق من الأقرباء، أما يجب أن يحتمي منهم أو أن يعالج أوضاعهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لا علاقة للقرابة النسبية بالموقف من الهداية والموقف من الدين، وأنت إذا لاحظت أن هذه القضية تكاد تكون حاضرة في كل حركة الأنبياء عليهم السلام وحركة الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذا جئنا ما الذي يميز يعني أبي لهب عن أبي طالب، ما هو الفرق بين أبي لهب وأبي طالب؟ يعني ليس هنالك فرق بالتأكيد، ولكن الفرق في موقفهم من الهداية وموقفهم من الدعوة فرق كامل تماما، يقف هذا على كفة ويقف الآخر في الكفة الأخرى أو في مواجهة الآخر. إذن لا علاقة للقضية النسبية بموقف الإنسان من تبنيه لهذا المنهج أو ذاك، ولذلك يعتبر قضية قرب الإنسان من الإمام أو بعده ملاك في البعد الاجتماعي وليس في البعد الديني
يعني
والعقيدي.
لا يحمل الإمام مسؤولية أكثر؟
هذا أولا، يعني من الناحية نريد أن نفكك. نعم. أولا يعني كانت هنالك في حركة الأنبياء ابن للنبي مثل النبي نوح عليه السلام.
نعم.
يختلف عن منهج أصحاب نوح ويعتقد أن الجبل سوف يؤويه ويعصمه ويذهب إلى الجبل فيغرق ويهلك، زوجة لوط أيضا. هذه الأمثلة التي يطرحها التاريخ ويسلط عليها الضوء، وأنا أعتقد أن جزء من التثقيف الإلهي للمؤمنين هو أن القرابة والقرابة النسبية والقرابة الشخصية لا علاقة لها بموقف هذا الإنسان من الدين. الله يشاء الهداية للقلوب التي ترغب بهذه الهداية، للقلوب التي تعمل بهذه الهداية، ومهما يكون الإنسان قريب أو بعيد من شخصية الإمام فهذه لا تضيف له ميزة. نعم، هذا الشخص يتحمل مسؤولية حينما ينحرف ربما أكثر مني ومنك الذين نعيش في فترة بعيدة عن الإمام، الذين لم نرى الإمام المعصوم ولم نعيشه ولم نقترب منه ولم نرى من آياته الباهرة ومن سلوكه العظيم. فالإنسان المنحرف يتحمل وزر إضافي صحيح بهذا المعنى، بلحاظ أنه كان ممكن أن يكون أقرب إلى الهدى، كانت الحجة أبلغ عليه، كانت الحجة أقرب له، كان العلم أدنى له من غيره، فإذا انحرف كانت مسؤوليته مضاعفة. أنا أعتقد أن الإنسان كفرد يتحمل مسؤولية كاملة أزاء أعماله ولا علاقة للقرب والبعد النسبي. ثم أن الأمة الإسلامية جميعا، ثم أن الأمة كأمة كجماعة كمجموعة كمجتمع كمدينة كعشيرة كلها تتحمل مسؤولية هداية المنحرف، وتحاسب الأمة بشكل جمعي في يوم القيامة على أفرادها غير المهتدين. وأنت تعرف في متابعتك القرآنية هنالك حسابات جماعية، هنالك أسئلة توجه إلى الناس بما هم مجاميع بشرية وليس أفراد. إذن هنالك مسؤولية فردية يتحملها المنحرف، وهنالك مسؤولية جماعية تتحملها الأمة والجماعة والكتلة، وهنالك إضافة للشخص القريب من مصدر الهداية حينما ينحرف. أنا أعتقد أنه سيتحمل مسؤولية إضافية وسيتحمل مسؤولية انحراف تختلف عن الآخر.
لننتقل إلى البرهة الزمنية التي كان يعيش فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه، هل تعتبر مواقف الإمام التي سببت في سجنه فشلا للإمام، فشلا في منهاجه في مشروعه، ألا يتحمل الإمام مسؤولية في ذلك؟
يعني الإنسان يحاسب على أعماله، يحاسب على سلوكه، يحاسب على ما أدى به من عمل. حينما نجد أن دعوة الإمام أصابت كبدا في الأمة وأثرت وأنتجت حركة سياسية واسعة، فبالتأكيد أن هذا نجاح لشخصية الإمام. وحينما نرى أن الظالم يستأسد على هذه الأمة ويذبح علماءها ويقتل مؤمنيها، لا نأتي ونقول أن الإمام، أن حركة الإمام سببت. هنالك انحراف وهنالك عمل خير، هنالك أمر معروف وهنالك أمر منكر، هنالك إمام معصوم يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى الانتظام في منهجه، وهنالك ظالم يأمر بقتل المؤمنين ومتابعتهم وذبحهم. المسؤولية التي تنطلق على الأنبياء وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء وعلى المصلحين مسؤولية أخلاقية من باب إنقاذ أمتهم، أن الرسول والنبي والإمام يشعر هو مسؤول من هذه الناحية وليس من ناحية ترتب الأثر القانوني على الانحراف على شخصية الإمام وعلى خط الإمام. الظالم يتحمل مسؤولية أولى، والأمة جمعاء تتحمل المسؤولية الثانية، والمنحرف كل عن انحرافه يتحمل المسؤولية المباشرة لكل سلوك يتصرف به.
شكرا للأستاذ كامل الكناني الكاتب والباحث الإسلامي على حضوره في حلقة هذا اليوم. شكرا جزيلا.
فالصواب. وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا فهم حجج الإله
سمعنا الأفاضل. ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. حضرات المستمعين الأفاضل، من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وتلاميذه علي بن يقطين وعبد الله البجلي وهشام بن الحكم. فعلي بن يقطين كان جليل القدر عظيم المنزلة عند الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، وأما عبد الله البجلي فكان مجتهدا جليل القدر، وهشام بن الحكم أصله كوفي ومولده ومنشأه بواسط وتجارته ببغداد في الكرخ، وكان من خواص الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وله مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها. نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان قصة الإمام الكاظم عليه السلام مع علي بن يقطين. حمل هارون العباسي في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثيابا فاخرة أكرمه بها، ومن جملتها ثياب منسوجة بالذهب سوداء، فأنفذ بها علي بن يقطين إلى موسى الكاظم عليه السلام حيث كان مواليا للإمام، فردها الإمام إليه وكتب: احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها. فارتاب ابن يقطين بردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلك، ثم احتفظ بها وجعلها في سفط وختم عليها. فلما كان بعد ذلك بمدة يسيرة تغير علي بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يختص بأموره ويطلع عليها، فصرفه عن خدمته لأمر أوجب ذلك منه. فسعى الغلام بعلي بن يقطين إلى هارون وقال له: إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وإنه يحمل إليه في كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف، وقد حمل إليه في هذه السنة الثياب السوداء التي أكرمه بها هارون في وقت كذا. فاستشاط هارون العباسي لذلك غضبا شديدا وقال: لأكشفن عن ذلك، فإن كان الأمر على ما ذكرت أزهقت روحه وذلك من بعض جزائه. فلما جاءه قال: ما فعلت بالثياب السوداء؟ قال ابن يقطين: هي عندي. فقال: أحضرها الساعة. فوضعها أمامه، لم تلبس ولم يصبها شيء من الأشياء، فقال لعلي بن يقطين: ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا، فلن نصدق بعدها عليك ساعيا، وأمر بعقاب الساعي عقابا شديدا. ومن كلمات المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي: إذا جئت من بغداد جانب كرخها ونار الجوى ما بين جنبيك تضرم، ولاحت لعينيك القباب زواهرا تشق الدجى أنوارها وهو مظلم، فيمم بها مثوى لموسى بن جعفر فما الخير إلا حيث أنت ميمم وعرج وعرج على ذاك الضريح الذي غدت بساحته غر الملائك تخدم فإن يك حول البيت في العام موسم ففي كل آن فيه للناس موسم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم تجوالاً في شخصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ضمن لقاءات أئمة الحق. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صبرك صبر أيوب يا كاظم الغير ذاك الصبر على الآه وأنا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح
هم مرضهم شايل هنيو وانت على حمل الصوت بجيت لي قلوب وبجيت حتى الليل والشمس لي غروب صبرك الخل القيد يالكاظم يذوب صبرك لجل هالدين جمك صفات حسين صبرك لجل هالدين جمك صفات حسين يا كاظم الغير يا كاظم الغير
صبرك صبر أيوب يا كاظم الغير ذاك الصبر على الآه وأنا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح
بن شائك الملعون ما رحم حالك لن رادك الطاغوت تخضع اجالك وبكل حقك مسموم من اعتنالك لن شاف ويا الله دايم وصالك لن جدك انت حسين وانت اصول الدين لن جدك انت حسين وانت أصول الدين يا كاظم الغيب يا كاظم الغيب
صبرك صبر أيوب يا كاظم الغيب ذاك الصبر على الآه وأنا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ضل دمعك يفيح
سجن مولاي ظل دمعك يفي. ثقل الحديد الذاب طول الليالي طامورة الطاغوت موسى يا غالي للدمع والأحزان صرت انت والي والسجن انت البي من الرحمة خالي من الرحمة والإحسان كالظالم السجان من الرحمة والإحسان كالظالم السجان يا كاظمي الغير يا كاظمي الغير صبرك صبر أيوب يا كاظمي الغير ذاك الصبر على وانا مليت فيه آلام شبه السير وبقد نجوم الليل آلام شبه السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي ظل دمعك يفي وانت بسجن مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
الوداع الأخير. عاد أحمد إلى البيت متأخرا مساء أحد الأيام، فوجد الأهل قد بدأوا يستعدون لتناول طعام العشاء باستثناء شيماء التي كانت جالسة في زاوية الصالة وهي غارقة في مطالعة جريدة الجمهورية، فيما كان ياسر وعلي مستغرقين في النوم. وكالعادة أبدت أم عادل قلقها من عادة أحمد في التأخر هذه الأيام مساء، فهتفت بحدة: اصغي جيدا يا ولدي، أنا لم أعد أتحمل مصيبة جديدة، ما حل بي كفاني، يجب وضع حد لما يجري، هل قلبك من حجر؟ ولم يدخر الآخرون جهدا في تأييد كلام الأم، فبادر أبوه بالقول:
الكل في الدار على رأي أمك، ومن يسكت عن ذلك فليس إلا مرغما، تفضل اسألهم بنفسك.
فهم أحمد إلى أمه وقبل رأسها وأخذ يعتذر: تأكدي يا حنونتي أن الذي يؤخرني هو تراكم الأعمال في الشركة، وطمئني قلبك أن لا شيء يهددني، لا خطر علي مطلقا. في حين أن أمه كانت تعلم وكذلك الآخرون بأن سبب تأخره هو نشاطه المعارض للحكومة ليس إلا. وحاول أبو عادل تغيير مجرى الحديث فقال له:
هيا أسرع يا بني، عليك بطرف المائدة، فقد انتظرناك بما فيه الكفاية، هيا عجل.
والتفت أحمد إلى شقيقته المنشغلة وبادرها بالسؤال: شيماء، يا شيماء، لماذا لا تتركين المطالعة يا عزيزتي؟ ولماذا لا تأتين إلى المائدة؟ نعم نعم سآتي، دقيقة واحدة فقط، أجابت باختصار دون أن ترفع عينيها عن الجريدة. فتدخل الأب قائلا:
دقيقتها هذه قالتها قبل ربع ساعة.
وبابتسامتها العذبة المعهودة نزلت شيماء عند رغبة الأهل، لكنها ما كادت تنهض وتترك الجريدة حتى شد نظرها بقوة خبر مهم للغاية، فنادت أحمد قبل أن يذهب لتغيير ملابسه: أبا علي تعال وانظر. وقبل أن يصلها بادرته بانفعال وعطف: مواليدك مطلوبة للالتحاق بجبهة الحرب، تعال واقرأ الخبر بنفسك. في هذه الأثناء حملقت جميع العيون مشدودة نحوها تستطلع الخبر، أما أحمد فإنه تسمر في مكانه وأغمض عينيه، لا لأن الخبر فاجأه، بل لأنه لم يكن يرغب في أن تعلم العائلة بالأمر. فتوجه بعتابه إليها هاتفا بها بحدة:
أوه يا شيماء، ما كان عليك أن تجهري بالخبر هكذا.
وبعد لحظة صمت توجه بالحديث إلى والديه وزوجته: لقد كنت أعلم بذلك، وما كنت أرغب أن أصدمكم. فنهضت أمه صوبه وأمسكت به من ذراعيه كأنها تستعطفه وقالت: وما نيتك يا بني؟ ماذا ستفعل؟ قل لي ماذا ستفعل؟ وبكلمات واثقة وصوت هادئ أجابها وهو يمسح بيده على شعرها ووجهها برفق وتودد: اطمئني يا أمي الحبيبة، اطمئني، لن أذهب إلى الجبهة، إن أمورا كثيرة تمنعني من ذلك. وعبر الأب عن قلقه الشديد بالقول:
ولكن كيف ستتخلص من...
فقاطعه أحمد بكل أدب:
هون عليك يا أبي، سأتحدث معك لاحقا بكل التفاصيل.
وسار نحو غرفته بتأن، في حين خيم صمت مطبق على الصالة التي كان يسودها الظلام بسبب التعتيم جراء احتمال حدوث غارات جوية إيرانية، باستثناء بعض الشموع الخافتة التي تزيد الموقف رهبة. ولم يمد أحد يده إلى الطعام، بل غرقوا جميعا في بحار من الأفكار لا حدود لها. قالت شيماء في سرها: إذا ذهب تكون مصيبة، وإن لم يذهب فمصيبتان. سنمسي على صلاح وأحمد. يا إلهي إني أرتعش، هل يعدمون أحمد إذا لم يلتحق بالجبهة؟ وكانت ياسمين تصرخ في سكون خاطرها: يا ويلي، هل سيتيتم علي وهل سأترمل؟ فيما كانت دموع أم عادل تقول: لعلي كتب علي الشقاء، ليتني أموت فلا أسمع ما قد أسمع به، ولا أرى ما يحدثني قلبي أني سأراه. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه، وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بقوله: وكيف تتصورون أني سأذهب بقدمي للحرب؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا، ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة. فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا ولكن أكثر الناس ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
حي على
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته. نتعبد لله عز وجل بزيارة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، الذي وصف إمامنا الرضا عليه السلام زيارته بأنها كزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فنتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وشاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء. توجهت إليك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مقرا بفضلك محتملا لعلمك محتجبا بذمتك مستشفعا بك إلى الله مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله، أتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه.
بحر وراحة كفه طوفان لحضرتك المعجز للعراء وعلى يديه تلألأ البرهان سل عنه من أعيا الأوساة بدائه وسل الذي ضاقت به حجة وبيان يا واهب الأحرار آية بصيرة يوما نزال إذا التقى الأقران يوما نزال
يتعلم البركان فإذا القيود على يديك مشاعل ورؤى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.